قرآننا ذكر الرحمن وحروفه تاج الأزمان والراسخون بعلمه فهموا المقاصد والمعاني فتدبروا آياته وتعمقوا في فهمه فالنور بين سطوره فاتلوا المفصل والمثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد أن انتهينا بعون الله تعالى من الحديث والتفسير السهل المفيد لآيات سورة البقرة، تعالوا بنا أيها الكرام للسورة التالية لها في المصحف الشريف، وهي سورة آل عمران. وسورة آل عمران من السور المدنية، وهي سورة تهدف إلى أمرين: الأمر الأول توضيح العقيدة الإسلامية والتركيز على الوحدانية وما يتصل بها. الأمر الثاني تربية هذه الأمة الوليدة الجديدة على مبادئ وأسس تسود بها الدنيا كلها. الأمر الثالث أنها ترد على أهل الكتاب وبالذات النصارى مزاعمهم في سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. ويروى أن وبدا في عام الوفود، العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما انتشر الإسلام وذاع صيته وبلغ الآفاق، سمع نصارى نجران بالنبي صلى الله عليه وسلم، فتحرك منهم وفد مكون من 60 راكبا، كان فيهم 14 من رؤسائهم، ويرأس الجميع 3: رئيس ووزير وعالم. وجاءوا إلى المدينة وقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم. من الطرائف أنهم في أثناء الرحلة من نجران جنوب الجزيرة العربية بين صنعاء، نجران الآن من مناطق المملكة العربية السعودية وهي قريبة من اليمن، وهم في الطريق عثرت دابة أخ العالم، فلما عثرت قال لها: قال بئس هذا الرجل، قال أخوه لا تسبه ولا تلعنه فإنه على الحق، أي محمد صلى الله عليه وسلم على الحق. فقال له: بما أنك تعرف ذلك فلما لا نسلم؟ قال له: لأن الروم والفرس يغدقون علينا أموالا كثيرة، ولو أسلمنا له أمرنا وآمنا به لانقطع عنا المدد. أخوه هذا بعد عمر طويل وبعد فترة طويلة دخل الإسلام. أعود فأقول: هذا الوفد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وصار يناقشه في أمر عيسى، والنبي صلى الله عليه وسلم يناقشه كما سنرى في آيات الصورة. ونزلت بسبب هذا الوفد 83 آية من أول الصورة إلى نهاية الآية 83 نزلت في هذا الوفد. هذه الصورة ترتبط صورة البقرة ارتباطا وثيقا، فإذا كانت صورة البقرة تهتم بشؤون الأمة الجديدة فهذه تهتم بشؤون الأمة الجديدة وهي أمة الإسلام. إذا كانت سورة البقرة ناقشت أهل الكتاب من اليهود والنصارى وركزت على اليهود، فهذه السورة أيضا ناقشت أهل الكتاب لكنها ركزت على النصارى. تعالوا بنا أيها الكرام إلى آيات هذه السورة الكريمة. يقول الله سبحانه وتعالى في بداية السورة:
ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
ألف لام ميم تكلمنا عنها سابقا في مطلع سورة البقرة، وأنها من حروف اللغة العربية التي جاءت لتلفت انتباه العرب إلى ما بعد هذه الأحرف فيستمعون إليه، خاصة أنهم كانوا يقولون لبعضهم البعض: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ثم بدأت بلفظ الجلالة الله وقضية التوحيد في بدايتها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي الذي لا يموت، وكل ما عداه حي، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. القيوم القائم على شؤون عباده المتكفل بهم. ثم يقول رب العزة سبحانه وتعالى:
نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزلت التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام.
نزل عليك الكتاب أي القرآن، نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والآية خطاب للحبيب عليه الصلاة والسلام. نزله بالحق أي ما فيه حق، ويدعو إلى حق، ويرشد إلى الحق، إلى كل حق. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهو في ذات الوقت مصدق لما بين يديه من الكتب التي نزلت قبله كالزبور والتوراة والإنجيل قبل تحريف هذه الكتب، طبعا مصدقا لما بين يديه. وهذه الكتب للعلم كان ما فيها قبل تحريفها مصدقا لما نحن عليه، أو مصدقا لما في كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم يقول ربنا: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. أنزل التوراة والإنجيل من قبل أي من قبل القرآن. هنا ملحوظة الآية فيها نزل وأنزل، في حق القرآن أن نزل عليك الكتاب، وفي حق الكتب السماوية السابقة قال أنزل. هناك فرق، أنزل يعني أنزل مرة واحدة، أما نزل فنزل على حلقات متفرقة، والقرآن الكريم نزل مفرقا، ولذلك قال الله تعالى نزل. أما الكتب السماوية فنزلت جملة واحدة، ولذلك عاب الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة، أي يعني كما حدث في الأمم السابقة. فقال الله تعالى: لنثبت به فؤادك، يعني أنزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك. أما الكتب السابقة فنزلت مرة واحدة. القرآن الكريم له تنزلين، لأن سنجد بعد فترة أن القرآن أيضا أنزل. لتشريف القرآن نزل مرتين، مرة جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا، نزل به جبريل على حسب الحوادث والنزول، ولذلك يقال أنزلا ونزلا لتنزلات جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. أما في الكتب السماوية السابقة فلا يقال إلا أنها نزلت جملة واحدة. يقول الله تعالى من قبل هدى للناس، أي الكتب السابقة نزلت هدى للناس، هداية للناس. من الناس؟ في زمان التوراة، في زمان الإنجيل نزلت هداية لهما، والقرآن يسجل ذلك عليهم لأنها نزلت عليهم لهدايتهم ولم يهتدوا. التوراة نزلت لهداية بني إسرائيل ولم يهتدوا، الإنجيل نزل هداية لبني إسرائيل ولم يهتدوا. وهذا من نعم الله علينا نحن المسلمين أن القرآن نزل هداية لنا، والأمة من فضل الله سبحانه وتعالى قد اهتدت والأمة مهتدية. بعد ثم يقول وأنزل الفرقان، أي أن يعني يكرر تاني نزول القرآن. أها أنزل، النزل والأنزل. أنزل الفرقان فارقا بين الحق والباطل، فارقا بين هذا الجهل وبين النور، بين الظلمات وبين النور، بين الجهل والعلم، بين الضلال والرشاد، بين الغواية والهداية. بعد أن تحدث المولى وأثبت الوحدانية، وأيضا تحدث عن النبوة وأثبتها، يأتي فريق المعاندين والمعارضين في قوله تعالى إن الذين كفروا بآيات الله، كفروا بآيات الله، آيات الله المسطورة في الكتب التي أتت بها الرسل، وآيات الله المنظورة في الكون التي تثبت وحدانيته وقدرته سبحانه وتعالى. إن الذين كفروا بآيات الله ما لهم؟ لهم عذاب شديد. ولما ربنا يقول عذاب شديد لا أشد منه أبدا. والله عزيز ذو انتقام، عزيز غلاب لا يغلبه شيء، ذو انتقام ممن كفر بالله أو بالرسل، ممن عاداه، ممن عصاه سبحانه وتعالى، ممن لم يطعه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وهو يبدأ الآيات تبدأ في الرد على النصارى، يقول سبحانه وتعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الله أكبر، من كان ذو انتقام فهو قادر، عالم، والعلم يثبته المولى في آية، والقدرة يثبتها في آية. وبهذا يشير رب العزة إلى أن عيسى عليه السلام كان يخفى عليه ما لا يخفى على الله. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هل عيسى كذلك؟ كلا. ثم يقول
هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
هو الذي يصوركم، هذه دلالة القدرة، الله عز وجل يصور ما في الأرحام. الآن العلماء تحكلموا عما في الأرحام ويعرفوا اللي في الأرحام، إنما يصورهم لا أبدا، المصور هو الله سبحانه وتعالى. وعيسى مصور وليس مصور، فهو بشر وليس إلها كما يدعون. نعم يصورها في الأرحام كيف يشاء، كيف يشاء، طويل قصير، أسود أبيض، انفعالي هادئ، بطيء التفكير، سريع التفكير، غبي ذكي، واسع الرزق ضيق الرزق، شقي أو سعيد، اللهم اجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الأشقياء. يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، عزيز غالب حكيم في صنعه. إبراهيم بن أدهم في قوله كيف يشاء له فيها وقفة طيبة جدا، هو من الصالحين. ذهب إليه تلاميذه ذات مرة ليسمعوا منه الأحاديث، فقال لهم إني مشغول عنكم الآن بأشياء. قالوا ما الذي شغلك؟ قال شغلت بالميثاق، يوم أن قال الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وقال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار وأنا لا أدري، هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي وأنا لا أدري في أيهما شئت فأيما كنت. أتفكر في تصويري في الرحم لما قال ربنا يصوركم والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وفي الحديث الشريف إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويكتب عليه 4 كلمات منها رزقه أجله عمله شقي هو أو سعيد، فلا أدري أنا شقي أو سعيد، اللهم اجعلنا من السعداء يا رب العالمين. الأمر الرابع، حينما أوضع في قبري والقبر إما روضة من رياض الجنة ولا أدري هل يكون قبري روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، الأمر التالي حينما يفصل بين الناس في يوم الحشر هؤلاء فريق في الجنة وفريق في السعير لا أدري في أي فريقين كنت. أيها الأحبة في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
قرآننا ذكر الرحمن وحروفه تاج الأزمان.